أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن أركان منهجية العلم الإجمالي عبارة عن أربعة. الأول العلم بالجامع، والثاني وقوف العلم على الجامع مرافقا وعدم سرايته الفرد، والركن الثالث كانت له صياغتان، الأولى أن تتعارض الأصول المؤمنة وتتساقط، والصياغة الثانية أن يكون العلم الإجمالي صالحا بأن يستقل بالتنجيل على كل التقادير المحتملة. والفارق العملي بين هاتين الصياغتين للركن الثالث يظهر في بعض الموارد، من قبيل ما إذا اتفق في مورد ما أن حصل لدينا مثلا العلم إجمالان بنجاسة أحد إناءين، إما الإناء أليم نجس أو الإناء بار، لكن يفترض أن الإناء أليم مثلا لا يوجد بشأنه أصل شرعي مؤمن ومرخص، أما الإناء باء يوجد بشأنه أصل شرعي مؤمن، فهنا الإناء أليم ما دام لا يوجد بشأنه أصل شرعي مؤمن، ولا يوجد أيضا بشأنه أصل شرعي منجز أو أمارة منجزة، أيضا لا يوجد لا أصل منجز في التكليف بشأن إناء أليم، ولا أصل مرخص ولا أمارة مؤكدة، كل مهمم شرعي أو منجل شرعي ما موجود في الإناء أليم. نعم بس العلم الإجمالي موجود الذي هو منجل، لكن غير العلم الإجمالي أي منجل آخر لا يوجد بشأن الإناء أليم، كما لا يوجد بشأنه أي مهمم شرعي. لكن الإناء باء يمتاز بوجود أصل مؤمن شرعي، مثلا افرضوا أن الإناء أليم كان موردا لتوارد الحالتين، يعني نعلم أن إناء أليم تنجس في زمان ما، ونعلم أيضا أنه فرأت عليه الطهارة في زمان ما، فهاتان الحالتان حالة النجاسة وحالة الطهارة تواردتا على إناء أليم، لكن لا نعلم أن حالة النجاسة سبقت حالة الطهارة، إذن فإناء أليم الآن طاهر، أو بالعكس حالة طهارة سبقت حالة النجاسة، إذا فإناء أليم الآن نجس، فالإناء أليم كان موردا لتوارد حالتين. وأفرض قلنا نحن أن مبنانا في موارد تعارض توارد الحالتين هو أنه لا يجب الاستصحاب أبدا، لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة على هذا الرأي، على هذا المبنى كما هو رأي يأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، أنه في موارد توارد الحالتين أساسا هل يجب الاستصحاب أو لا يجب الاستصحاب. فأفرض نحن نقول أن الاستصحاب لا يجب في موارد توارد الحالتين، إذن فالإناء أليف واعتباره موردا لتوارد الحالتين حسب الفارق لا يوجد بشأنه استصحاب طهارة، لأن الاستصحاب فرضنا أنه لا يجري في موارد توارد الحالة ولا يجري في شأنه استصحاب نجاسة أيضا، لأنه فرضنا أن الاستصحاب لا يجري في موارد توارد الحالة، فلا يوجد بشأن الإناء أليم منجز ينجز النجاسة من قبيل استصحاب النجاسة، ولا يوجد بشأنه مؤمن ومرخص يرخصنا في استعمال إناء أليم من قبيل استصحاب الطهارة. وأطهار الطهارة الظهور قلنا أنها لا تجري في موارد العلم بالحالة السابقة كما هو رأي في بحث أصالة الطهارة، يقول أن أصالة الطهارة إنما تجري فيما إذا كان الشك في طهارة شيء ونجاسته ثابتا عندنا من دون أن نكون قد علمنا بحالته السابقة. أما الشيء الذي نحن نشك الآن في طهارته ونجاسته لكن سابقا كنا على يقين بأنه قد تنزل، هذا الشيء لا تجري في أصالة الطهارة أساسا، لأن دليل أصالة الطهارة عبارة عن قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم، خب حتى تعلم أنه قذر أو قذر ما ندري، هذه المشكلة اللي أثارها سيد الشهيد في كل شيء متطاعم، أننا لا ندري أن الذي صدر من الإمام كلمة كذرون أو كلمة كذراء في الفعل الماضي، وكلاهما في لحن الكتابة شيء واحد، سواء كذرون ينكتب وكذرت بشكل واحد بدون أي فرق، فهل الإمام قال كل شيء متطاهر حتى تعلم أنه كذرة؟ إذن هذا الشيء علمنا فيما سبق أنه قدر، إذن لا تجري فيه أصالة. أو قال عليه السلام كل شيء متطاهر حتى تعلم أنه قدر، يعني الآن إذن هذا الشيء لا نعلم الآن أنه قدر فتجري فيه أصالة. فبما أن كلمة قدر مرددة بين كونها قدر أو قدر، إذن فالدليل أصالة الطهارة وهو هذه الرواية تصبح مجملة بالنسبة لأمثال هذه الحالة، يعني من الحالات التي نشك في شيء من أنه ظاهر أو نجس وحالته السابقة عندنا هي نجاسة، في مثل هذه الموارد دليل أصالة الطهارة مجمل لا يمكن التمسك به لإجراء أصالة الطهارة بشأنه. فأفرضوا نحن نختار هذا كما هو شيء هكذا كان يرى أنه دليل مجمل بالنسبة لهذه الحالات، لأن ما ندري أنه اللفظ الذي صدر من الإمام فعل ماضي أو صفة، قذرون صفة مشبهة. فبالتالي أصالة الطهارة في إناء أليف أيضا ما تجري بناء على هذا المبنى، لأن إناء أليف المفروض أننا نعلم بأنه قد وردت عليه النجاسة كما نعلم أنه وردت عليه الطهارة، يعني فرضنا أنه مورد لموارد الحالتين، فأصالة الطهارة لا تجري واستصحاب الطهارة هم لا يجري، استصحاب النجاسة اللي ينجز النجاسة بشأننا حليب أيضا لا يجري. أما إناء باء لا، لا نعلم حالته السابقة، فاستصحاب الطهارة جاري في حد ذاته، لأصالة الطهارة جارية في حد ذاتها بالنسبة لإناء باء. في مثل هذه الحالة يظهر الفارق العملي بين الصياغة الأولى للركن الثالث والصياغة الثانية للركن الثالث، بناء على الصياغة الأولى للركن الثالث هنا في هذه الحالة الركن الثالث من أركان نجدية العلم الإجمالي حسب الصياغة الأولى، وهو عبارة عن أن تتعارض الأصول المؤمنة وتتساقط حتى يصبح العلم الإجمالي منجدان، هذا الركن غير متوقف في المقام، لأنه لم تتعارض الأصول المؤمنة هنا، إذ لا أصل مؤمنة في جانب إناء أليف حتى يتعارض مع الأصل المؤمن في جانب إناء باء ويتساقط. إذن فالركن الثالث بحسب الصياغة الأولى غير متوفر، فالعلم الإجمالي بناء على الصياغة الأولى هنا غير منجز، لا ينجز علينا وجوب الاجتناب عن كلا الجناحين، فنحن هنا تختل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. فهذا الإناء الذي يجري فيه الأصل المؤمن وهو أفرض الإناء باء في مثالنا لا مانع من استعماله، لأن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لم يصبح منجزا لوجوب موافقة قطعية، باعتبار أن ركنه الثالث اختل، فيجري الأصل في إناء باء الأصل المؤمن يجري بلا معارض ويجوز استعماله، هذا بناء على الصياغة الأولى. أما بناء على الصياغة الثانية التي ذكرها المحقق العراقي وشرحناها بالأمس، وهي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لأن يستقل بالتأثير والتنجيل على كل التقادير المحتملة لمعلومه، بناء على هذه الصياغة الركن الثالث حسب هذه الصياغة متوفر في المقام، لأن العلم الإجمالي هنا صالح لأن ينجز معلومه على كل ذلك، معلومه هو الواقع، معلوم العلم الإجمالي هو الواقع، عندما أعلم إجمالا بأن أحد الإناء النجس فمعلوم هذا العلم هو النجس الواقعي من بين هذين الإناءين أيا كان، هذا النجس الواقعي سواء كان هو الإناء أليف في الواقع، العلم الإجمالي صالح لأن يكون علة تامة مستقلة لتنجيز النجاسة فيه، أو يكون هذا النجس الواقعي هو الإناء باء أيضا العلم الإجمالي صالح لأن يكون علة تامة مستقلة لتنجيز النجاسة فيه، فالركن الثالث حسب الصياغة الثانية متوفر، أن العلم الإجمالي على كلا التقديرين صالح أن يكون علة تامة مستقلة لتنجيز النجاسة على المكلف، إذن فيكون منجزا، هذا هو الفارق العملي بين الصياغتين. طب هذا انتهينا. بعد ذلك ننتقل الى الركن الرابع من اركان من جزئية العلم الاجمالي وهو الركن الاخير. طب كان الركن الاول عبارة عن العلم الجامع، والركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته الى الفرد. الركن الثالث ان تتعارض الاصول حسب الصياغة المشهورة نتكلم. واما حسب صياغة اراضياء فهو اصلا تعارض الاصول ما الى دخل، تتعارض الاصول او ما تتعارض هذا ما الى دخل في تمجيد العلم الاجمالي. ان تتعارض الاصول حسب الصياغة. الركن الرابع انا هكذا اعبر، ان يكون تعارض الاصول الذي ذكرناه في الركن الثالث سببه هو ان الاصول لو جرت لادت الى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا الركن الرابع. فكلما كانت الاصول المؤمن والمرخص بحيث لو جرت في جميع الاطراف لادت الى الترخيص في المخالفة القطعية، هنا تتعارض هذه الاصول وبالتالي تتساقط، وبالنتيجة يصبح العلم الاجمالي ممجد. كما في كل الامثلة الاعتيادية، افرضوا نعلم اجمالا من نجاسة احد اناءين او بخمرية احد مائعين او بوجوب احد الصلاتين او بحرمة احد الطعامين وهكذا. هذه امثلة وامثالها من عشرات الامثلة، هذه كلها من هذا القبيل. يعني لو جرت أصالة البراءة عن حرمة هذا الطعام وأصالة البراءة عن حرمة هذا الطعام من الطعامين اللذين نعلم أن أحدهما حرام قطعا، لو جرت أصالة البراءة هنا وهنا يلزم من جريانهما معا الترخيص في المخالفة القطعية. معناه أن الشارع رخص لي في أكل هذا الطعام ورخص لي في أكل هذا الطعام، وأنا أعلم أن أحدهما حرام قطعا، يعني معناه أن الشارع رخصني في أكل الحرام، رخصني في المخالفة. فيلزم من جريان الأصلين الترخيص في المخالفة القطعية، وحيث أن الترخيص في المخالفة القطعية ما معقول ما ممكن، إذن فأصالة البراءة هنا تتعارض مع أصالة البراءة وتتساقطان، وبالتالي يصبح احتمال حرمة هذا الطعام بلا مؤمن، واحتمال حرمة هذا الطعام أيضا بلا مؤمن، واحتمال التكليف مع عدم وجود مؤمن شرعي منجز، فتتنفذ الموافقة القطعية. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، يعني لم يكن تعارض الأصول سببه عبارة عن أنها لو جرت لأدت إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا، حتى لو جرت الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي فسوف لا يلزم من جريانها جميعا الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية أساسا غير ممكنة بالنسبة للعاقل، بالنسبة للمكلف المخالفة القطعية ممتنعة يعني هو غير قادر على المخالفة الفقهية. وذلك مثلا افرضوا كما في الشبهة غير المحصورة، انا لو علمت اجمالا بان احد اللحوم الموجودة في بلدة قوم لحم حرام، قطعا احدها حرام، خذ هذا العلم الاجمالي اطرافه الف الفين عشره الاف، كم قنصاب اكو، كم لحم اكو في بلدتكم، كثيره. فهذه شبهه غير محصوره، لكن انا اعلم بان احد هذه اللحوم قطعا لحم حرام. ثم هنا جريان الأصول المرخصة في جميع هذه اللحوم لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني لنفترض أن أصالة البراءة، لنفترض أن أصالة البراءة تجري عن حرمة هذا اللحم وعن حرمة ذاك اللحم وعن حرمة ذاك اللحم، عن كل واحد واحد من اللحوم الموجودة في قوم تجري أصالة البراءة عن حرمته، ما لا يلزم من محذور من جريان هذه الأصول في جميع هذه اللحوم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية؟ لا، لأن المخالفة القطعية غير ممكنة بالنسبة لهذا المكلف. يعني حتى لو أذن له الشارع في المخالفة القطعية هو لا يقدر على المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية معناها أن يأكل كل هذه اللحوم حتى يقطع بأنه قد أكل الحرام المعلوم به، وأن لا له بأن يأكل كل هذه اللحوم. شنو معاوية هو مو معاوية؟ فالمخالفة القطعية هي بحد ذاتها غير ممكنة، ممتنعة، يعني قدرة المكلف قاصرة عن المخالفة القطعية. حتى لو أراد الشارع أن يأذن له هو ما يقدر. فهنا المحذور الذي كنا من أجل التهرب عنه وعدم الوقوع فيه كنا نقول أن الأصول المؤمنة لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، المحذور كم كان؟ حتى لا يلزم الترخيص والمخالفة القطعية، هذا المحذور هنا ما يأتي. هذا المحذور هنا لا يلزم من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. فما دام لا يلزم من جريان الأصول في جميع الأطراف محذور الترخيص في المخالفة القطعية، إذن فأي مانع من أن تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف؟ كيف تجري؟ أليس المانع عن جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي كان عبارة عن أن جريانها جميعا يعني الترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية، والترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، والمعصية حيث أنها قبيحة الترخيص فيها أيضا قبيح، والقبيح يستحيل صدورا منه، هذا أليس هذا؟ هنا هذا المحظور غير واضح، لأنه حتى إذا جرت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف معنى أن الشارع رخصني في تناول كل هذه الأطعمة، لكن هذا ليس ترخيصا في المعصية، لأن المعصية هنا غير ممكنة، المعصية هنا غير ممكنة، لأن المعصية لا تتصور هنا إلا بأن يأكل اللحوم كلها حتى يكون قد عصى، وهو لا يقدر على أن يأكل اللحوم كلها. إذا لا يلزم هذا المحذور. فإذا لم يكن المحذور موجودا، إذا المانع عن جريان الوصول في جميع الأطراف، المانع الثبوتي، المحذور الثبوتي انتفى، فلتجري الوصول في جميع الأطراف. وإذا جرت الوصول في جميع الأطراف هذا معناه أنه إذا العلم الإجمالي سقط عن من الجزئية. هذا اللحم الموجود عند هذا القصاب اللي هو في محلتنا أجري البراءة عنه وأكله، ذاك اللحن الموجود في القصار الذي عند بيت الشيخ أيضا أجل البراء عنه، ذاك اللحن الثالث أيضا أجل البراء، ذاك اللحن الرابع اللحوم التي أكلها كلها أجل البراء عنه. إذن علمي الإجمالي بأن أحد اللحوم الموجودة في قوم حرام، هذا العلم لم يصبح مميزا لاختلال هذا الروح الرابع. ولهذا يقول المشهور انه لا يجب الاختيار التام في الشبهة غير المحصورة على اساس اختلال هذا الروح، لانه في الشبهة غير المحصورة باعتبار ان المخالفة القطعية غير ممكنة وممتنعا وغير مقدورة للعاد، إذن فالترخيص من قبل الشارع في جميع أطراف العلم الإجمالي هذا الترخيص لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذن لا محذورا من هذا الترخيص الشرعي. وما دام لا محذورا من هذا الترخيص الشرعي، إذن دليل أصالة البراء بإطلاقه يشمل هذا الله هذا الله هذا الله، كل لحم من هذه اللحوم هو في حد ذاته مشمول لإطلاق رفع ما لا يعلم. هذه صياغة لهذا الركن. طبعا هذا الركن بحسب هذه الصياغة ركنيته متوقفة على القول بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني متوقفة على إنكار الأدلة كما فعلا نحن أنكرنا، ومدرسة المرزا أيضا أنكرت العلية بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أفرضوا بناء على الاقتضاء كما كانت تقول به مدرسة المرجى وبناء على الاقتضاء، اقتضاء العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع في أطراف العلم الإجمالي، هذا معنى الاقتضاء، يعني العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية بشرط أن لا يبتلي بالمانع، والمانع هو الترخيص الشرعي في الأطراف. هذا المانع متى ينتفي ويرتفع والمقتضي يؤثر أثره؟ فيما إذا هذا المانع وهو الترخيص في هذا الطرف ابتلى بالتعارض بالترخيص في ذلك الطرف، تعارضت الأصول المرخصة وتساقطت، هذا حينئذ المانع يختفى، يعني الترخيص ارتفع. ثم متى تتعارض الأصول وتتساقط حتى يرتفع المحذور ويرتفع المانع وبالتالي يؤثر المقتضي أثره؟ تتعارض الأصول فيما إذا كان جريانها جميعا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، هناك تتعارض الأصول. أما إذا جريانها جميعا ما يؤدي إلى أي محذور إلى أي ترخيص المخالفة القطعية، ليش تتعارض الأصول؟ كلها تجري، كلها تجري بدون تعارض. وحيث فرضنا هنا أن جريانها جميعا لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، إذن فلا محذور من جريانها جميعا، إذن فلا تعارض بينها وتساقط، إذن فالمانع موجود وهو الترخيص الشرعي. ما دام المانع موجود المقتضي ما يأثر أثره، العلم الإجمالي مقتضي بوجوب الموافقة القطعية، المقتضي لا بد له من عدم المانع حتى يؤثر أثره. المانع كان إذا المقتضي موجود لكن المانع موجود ما سوي شيء. فلذا بناء على مسلك الاقتضاء يقوم هذا الشرط، انه اذا لا بد ان نقول ان جريان الاصول في جميع الأطراف يؤدي إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية، أما إذا لم يؤدي إلى ذلك فتسقط هنا جزية العلم الإجماعي. كذلك على رأينا نحن رأي السيد الشهيد يعني قدس الله أيضا، نحن أيضا نقول بأنه لا بد من أن تتعارض الأصول وتتساقط حتى يصبح احتمال التكليف في كل طرف منجزا. على مستحق الطاعة احتمال التكليف إنما يكون منجزا بشرط عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، أما إذا أكو ترخيص من قبل الشارع فبعد مستحق الطاعة لا يقول أنه احتمال التكليف منجز. خب متى نفهم أنه أكو ترخيص من قبل الشارع أو ما أكو؟ إذا جرت الأصول في جميع الأطراف وتعارضت وتساقطت هناك نقول ماكو ترخيص، فيصبح احتمال التكليف منجز. أما إذا جرت الأصول في جميع الأطراف ولم تتعارض وبالتالي لم تتساقط هناك ما نقول أنه الترخيص ما موجود، الترخيص موجود. ومتى تجري الأصول من دون أن تتعارض؟ تجري فيما إذا كان جريانها لا يؤدي إلى ترخيص في المخالفة قطعا كما في شبهة غيرنا. فإذا على مبنى إنكار العلية هذا الركن تام في هذه السيارة، أما بناء على
هذا الركن إن عند المشكلة الإثباتية كيف هنجي الأسرار
في الشرعة غير محصورة؟
إذا المشكلة الإثباتية عندك
يأتي المشكلة الإثباتية هم نحلها إن شاء الله، يأتي هذا في الشرعة غير محصورة لا نقول بوجوب الاحتياط لأنه لا محظورة ثبوتية من جريان الأصول في جميع الأطراف ولا محظورة إثباتية، هذا يأتي إن شاء الله. خب أما على القول بالعلية، على القول بالعلية كما قال أبو ضياء لا دخل لهذا الشرط الرابع في التمييز، سواء كان جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية كما في الشبهات المحصورة إناءين وثلاثة وأربعة، أو لم يكن مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية كما في الشبهات غير المحصورة. على كل حال أغضياء يقول أنه ما دام حصل لك العلم الإجمالي بالتكليف هذا العلم الإجمالي علة تامة لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، وما دام حكم العقل حكما ناجزا جاهزا غير معلق حكم بوجوب الموافقة القطعية إذن بعد يستحيل أن يأتي الترخيص من قبل الشارع ولو في بعض الأطراف، فحتى لحم واحد من لحومكم أيضا ما يجوز لك أن تأكل ما دام تعلم إجمالا بأن أحدها حرام، حتى ترخيص من قبل الشارع في طرف واحد من هذه الأطراف الكثيرة الكثيرة جدا، ترخيص في طرف واحد أيضا ممتنع، لأن هذا الترخيص يصادم حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. سواء كان جريان الأصول في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية كما في الشبهات المحصورة، أو لم يكن كذلك كما في الشبهات غير المحصورة، مسألة أنه تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو ما تؤدي، هذه المسألة لا تأثير لها ولا دور لها عند قضية الأصول تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو لا تؤدي، أساسا الأصول الأصل الترخيص من قبل الشارع ولو في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي مستحيل، لأنه خلاف حكم عقلي بوجوب الموافقة القطعية. لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية. خب بعبارة أخرى، عبارة هذا أنا يعني أساسا أغضياء أصل المطلب أنكره، هذا فرع أصل هذا الركن الرابع، أصله هو الركن الثالث. يعني الركن الثالث كان عبارة عن أن تتعارض الأصول وتتساقط فيصبح العلم الإجمالي منجزا. الركن الرابع كان عبارة عن أن يكون سبب تعارض الأصول شنو هو؟ أنها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة، هو الأساس ما قبله، وهو أن يكون الشرط في منجزية العلم الإجمالي أن تتعارض الأصول، هو ما قبل هذا. فكيف يقبل فرعا؟ هو يقول اصلا تعارض الاصول ليس لا دخل له في 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 مبنائه في منجزيه العلميه. تتعارض الاصول او ما تتعارض، سبب تعارضها يكون عباره عن انها لو جرت لادت الى الترخيص في المخالفه القطعيه او لا يكون كذلك. كل هذا ما يهمني، بناء على العلميه العلم الاجمالي عله تامه لوجود الموافقه القطعيه. فهذا الركن لا 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 معنى له على كلام عرضينا. طب ولو تذكرون كانت للسيد الأستاذ يعني السيد الخوي رحمه الله صياغة أخرى ذكرناها عندما كنا نتعرض لمسألة أن الأصل المرخص هل يجري في بعض الأطراف أو لا، البحث الثالث من البحوث الثلاثة في الفصل الأول، في الفصل الأول في أصل منجزية في قاعدة منجزية في العلم الإجمالي بحثنا أصل المنجزية بقطع النظر عن حكم الشرع، ثم بحثنا جريان الأصول في جميع الأطراف ثبوتا وإثباتا، ثم بحثنا جريان الأصول في شنو بعض الأفراد ثبوتا وإثباتا. هناك في البحث الثالث الرضياء وجه نقضا إلى المشهور إلى القائلين بالاقتضاء، وقال أنه ما دام المحذور عندكم من جريان الأصول هو أنها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذا المحذور أنا أدفعه عنكم، وذلك بأن نجري الأصول بشكل مشروط. أصالة البراءة هنا مثلا تجري بشرط تركي لا، وأصالة البراءة هنا تجري بشرط تركي هذا. هذان الترخيصان المشروطان لا لا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه لو أكلهما معا هنا لم يحمل هذا الإنسان ترخيصا من قبل الشارع، لأن ترخيص الشارع له في أكل هذا كان مشروطا بترك ذلك، وهو لم يترك ذلك، هو أكل ذلك يعني خالف الشارع. فعلى كل حال لا يلزم ترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية. هذا النقض المشهور الذي أورده أغضياء على القائلين بالاقتضاء. هناك ماذا أجاب السيد الخوري رحمه الله عن هذا النقض؟ أول جواب ذكر شنو كان؟ كان عبارة عن أنه نعم لا يلزم من جريان الأصلين المشروطين بهذا النحو لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، صحيح، لكن يلزم الترخيص القطعي في الحرام الواضح، وذلك لأنه لو ترك أكل هذا الطعام وترك أكل هذا الطعام هو يصبح قاطعا هذا المكلف، لأن الشارع فعلا قد رخص له في أكل الطعام الحرام الواقعي بشرط ترك الطعام الآخر، قاطع يحصل له قطع، لأن الشارع فعلا قد رخص له في ترك في أكل الحرام الواقعي بشرط ترك الحلال الواقعي. خب ونفس هذا تبليغ الترخيص في الحرام الواقعي هذا قبيح، والقبيح يستحيل صدوره من الشارع، فليس المحظور
فقط وفقط عبارة عن أن تؤدي الأصول إلى الترخيص للمخالفة القطعية، حتى تقول أن هذا المحظور غير موجود في الشبهات غير المحصورة، بل هناك محظور آخر أيضا هو محظور وقبيح ومستحيل عند السيوطي، وهو أن يلزم من جريان الأصول يلزم حصول القطع للمكلف بأن الشارع رخصه في الحرام الواقع. هو هذا قبيح، هو هذا محظور، وهذا موجود في الشبهات غير المحصورة. في الشبهات غير المحصورة صحيح أن إجراء البراءة عن حرمة أكل كل هذه اللحوم، هذه البراءات كلها لا تؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية غير ممكنة للمكلف، لا يمكنه أن يأكل اللحوم كلها، صح؟ فإجراء البراءات كلها لا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لكن إجراء البراءات كلها تؤدي إلى محظور آخر، وهو أنه لو أجرينا البراءة عن حرمة أكل هذا اللحم، وأجرينا البراءة عن حرمة أكل ذاك اللحم، وأجرينا البراءة عن حرمة أكل ذاك اللحم، يعني راح نقطع بأن الشارع رخصنا في أكل هذا اللحم، ورخصنا في أكل ذاك اللحم، ورخصنا في أكل ذاك، رخصنا في أكل كل لحوم قوم، يعني رخصنا في أكل الحرام واقع، راح نقطع بهذا الترخيص. وهذا هو قبيح، أن أن نقطع، ما بيس هو يجي يقول القبيح ياهو أن نقطع نحن بأن الشارع رخصنا في الحرام الواقعي، هذا قبيح، أو أصل الترخيص من قبل الشارع في الحرام الواقعي قبيح. على كل حال هذا كان محظور عند السيد الدكتور، هذه صياغة أخرى إذن لهذا الوقت. فالسيد الأستاذ مو مثل الأغضياء ينكر أصل المطلب، يعني ينكر الركن الثالث اللي هو أصل لهذا الركن الرابع، يقبل الركن الثالث وهو أن تتعارض الأصول وتتساقط حتى يصبح العلم الإجمالي منجزا، لكن يقول أن السبب للتعارض ليس هو فقط أن يكون جريانها مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بل أحيانا السبب في التعارض هو أن يكون جريانها مؤديا إلى الترخيص القطعي في الحرام الواقعي، هذا أيضا سبب لتعارض الأصول. ما دام الترخيص القطعي في الحرام الواقعي قبيح ومستحيل، إذن جريان الأصول جميعا لو أدت إلى هذا الشيء القبيح وهو الترخيص القطعي في الحرام الواقعي، فالأصول تتعارض فيما بينها وتتساقط، فيصبح العلم الإجمالي شنو؟ منجزان. ولذا هو يقول أنه لا فرق بين الشبهة تكون محصورة كما إذا علمنا بحرمة أحد لحمين أو ثلاثة، وبين أن تكون غير محصورة. من هذه الناحية ماكو فرق بين الشبهات المحصورة وغير المحصورة، فكما في الشبهات المحصورة الأصول المؤمنة تتعارض وتتساقط فيصبح العلم الإجمالي منجزا، كذلك في الشبهات غير المحصورة أيضا الأصول المؤمنة تتعارض. ليش؟ لأن جريانها جميعا يؤدي إلى هذا المحظور اللي هو ذكره، يعني يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وإن لم يكن جريانها جميعا مؤديا إلى ذاك المحظور اللي ذكره القوم وهو الترخيص في المخالفة الواقعية. أفرض ما يؤدي إلى ذلك، لأن المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف غير قادر هو عليها، لكن يؤدي إلى هذا المحظور، جريان الوصول جميعا يؤدي إلى محظور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وهو مستحيل، مثل كما أن الترخيص في المخالفة القطعية مستحيل، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية هم مستحيل، فمحظور محظور مع شي فرق. فمتى ما كان جريان الأصول مؤديا إلى محظور عقلي، إذن الأصول كلها تتعارض بينها بيناتها وتتساقط، فيصبح العلم الإجمالي منجزا. ولذا هو لا 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 يفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. طبعا ما أقول هو يقول بوجوب الاحتياط التام في الشبهات غير المحصورة، لا، الشبهات غير المحصورة هو يقول بعدم وجود الاحتياط التام بشرط أن يكون بعضها خارج عن محل، بعض أطراف الشبهة خارج عن محل ابتلاء مكلف، يعني ذاك صار بحث آخر لأجل خروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء، لا يجب الاختيار، لا لأجل أن الأطراف كثيرة والشبهة غير محصورة، أطراف كثيرة وأنا قادر على المخالفة، أطراف قليلة وأنا قادر على المخالفة القطعية فيها، أو أطراف كثيرة وأنا غير قادر على المخالفة القطعية فيها، هذا ما يأثر عند قدرتي على المخالفة القطعية إذا كانت الأطراف قليلة، وعدم قدرتي على المخالفة القطعية إذا كانت الأطراف كثيرة، هذه لا دخل لها، لأن المحظور عنده ليس منحصرا بالترخيص في المخالفة القطعية، بل المحظور عنده هو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وهذا موجود على نحو واحد في الشبهات اللي أطرافها قليلة اللي نسميها محصورة، أو الشبهات اللي أطرافها كثيرة اللي نسميها غير محصورة. فمن هالناحية ما كفر، إذا أكفر من ناحية أخرى أكفر بين المحصورة، باعتبار أن كل الأطراف داخلة في محل ابتلاء المكلف، إذن سيكون العلم الإجمالي علما إجماليا بتكليف فعلي سيكون ممكن. لكن في الشبهات غير المحصورة، باعتبار أن بعض أطرافها خارج عن محل ابتلائي، بعد الأخرة بعض لحومكم خارج عن محل ابتلائي، يعني أنا ما أواجهها حتى إذا عشت 20 سنة فيكم ما راح أبتلي بها، ومو كل لحومكم هي محل ابتلائي، نحن الموجود في 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 محلتنا او القصاب اللي قريب منا او 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 دائما دائما انفال. فباعتبار خروج بعض اطراف عن محل الابتلاء، لذا لا يكون العلم الاجمالي في الشبهات غير المحصورة موجبا لوجوب الاحتياط، واذا هو في تعريف الشبهة غير المحصورة يدخل هذا المعنى، يعني تيلر بوي لو تلاحظون حتى في رسائله العملية يذكر الشبهة غير المحصورة هي الشبهة التي بلغت من الكفرة حتى خرج بعض أطرافها عن محل مشكلته هو تنحل. نعم اقول الـ هو لا يقول بجريان الاصول المؤمنة حتى تقول ان جريانها يؤدي الى ترخيص القطعي في المخالفة، الاصول المؤمنة ما تجري
بالمحيط انه تؤدي الى المخالفة حتى في المرض لا تؤدي الى المخالفة القطعي بالمحيط الكفرة، على الذي الاشكال هو رح يستقيم حاضر رح يكون نتيجة كلامه نفس كلام اغضياء في نتيجة ثانية
كان عرضيها في مغلية عن تغلية،
يعني من ناحية ان الاشكال اللي اورد على عرضيها اورد هو اشكال على عرضيها التي تؤدي الى الحرب
ترخيص الحرب ايضا هو لا يقول
نحن الاشكال عليك
هو لا يقول بجريان الاصول المؤمنة في شبهة غير المحصورة حتى تشكلوا عليه انه جريان الاصول هنا يؤدي الى الترخيص القطعي في المخالفة الواقع، يقول لا الاصول ما تجري، فتقولون له إذا الأصول ما تجري إذن فلا بد أن تفتي بوجوب الاحتياط ها في الأصول في شبهة غير محصورة، يقول لا مع ذلك لا أفتي بوجوب الاحتياط لخروج بعض أطراف الشبهة غير محصورة عن محل، يعني السبب شيء آخر، أما من ناحية الأصول الأصول ما تجري كما في الشبهة المحصورة، الأصول لا تجري في جميع الأطراف لأنها تؤدي إلى الترخيص القطعي في الحرام الواقعي، كذلك في الشبهة غير محصورة الأصول لا تجري، من ناحية الأصول هو في كلتا الشبهتين يقول أنه الأصول لا تجري لأن هذا المحظور موجود، نعم في الشبهة المحصورة نقول بوجوب الموافقة القطعية لأن كل أطرافها داخلة في محل الابتلاء، أما في الشبهة غير المحصورة لا نقول بوجوب الاحتياط التام لأن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي هناك مو علم إجمالي بتكليف فعلي عليه لأن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، ما دام خارج عن محل الابتلاء إذا تكليف بالنسبة له تكليف مو فعلي، فلسبب آخر ترتفع منجزية العلم الإجمالي. على كل حال احنا بالنسبة لهذه الصياغة التي قالها سيد الأستاذ تكلمنا بالنحو بالمقدار المناسب هناك لو تذكرون، قلنا لحظة لا هذا الكلام
الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية هذا قبيح، يعني شو قبيح؟ يعني إذا كان الترخيص الظاهري من قبل الشارع بشيء هو حرام واقعا هذا قبيح من القبائح أو مستحيل من المستحيلات، إذا سدوا باب الحكم الظاهري، كل الحكم الظاهري الحكم الظاهري هو هالشكل. أو شنو هذا الترخيص كحكم يضاد ذاك الحكم الواقعي؟ ونحن حل أنتم حللتم مشكلة التباعد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا تباعد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا في عالم الحكم ولا في عالم مبادئ الحكم ولا في عالم اتباع الحكم. إذن شنو اللي يلزم من محلول هذا اللي سميتوه الترخيص القطعي في المخالفة؟ وهذا محذور، هذا شنو المحذور منه؟ علم المكلف بأن الشارع رخصه في الحرام الواقعي ترخيصا ظاهريا، علم المكلف هو قبيح من القبائح. رقم الثاني أن يكون علم المكلف بشيئين قبيحا من القبائح، أو نفس ترخيص الشارع ترخيصا ظاهريا في حرام واقعي هذا قبيح، يعني الحكم الظاهري قبيح. هذا هم ما شنو القبيح شنو المستحيل ناقشناه هناك لو تذكرون نقاشا في المقدار المناسب فلا نطيل هنا. اذا سنرجع الى صياغتنا الاصليه، مساله انه ان يكون تعار ان يكون جريان الاصول مؤديا الى الترخيص في المخالفه القطعيه. طبعا هذه الصياغه بهذا الشكل هم احنا ما نقبلها، سوف نجري عليها تعديلا وتصحيحا في بحث الشبهة غير المحصورة ارتباط الموضوع بهذا. هناك سوف نذكر هذا، يعني الركن الرابع عندنا هو هاي الصياغة، لكن مع ذات التعديل الذي سوف نجريه. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه، يعني في ذات الطرف الذي لا يوجد أصل مؤمن لا يوجد أيضا منجز غير العلم الإجمالي، منجز شرعي ما موجود، فأحد الطرفين لا مؤمن فيه شرعي ولا منجز فيه كإناء أليف في مثاله، والطرف الآخر يوجد فيه مؤمن شرعي كما نحن. فهنا يظهر الفرق بين الصياغتين، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا، ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت كما شرحنا، والصحيح هو الصياغة الأولى. وجه الصحة في بحث الخارج إن شاء الله، لان دقيق يعني يحتاج الى بحث مفصل لكي نبين لماذا صحيح صياغه الاولى. هذا طلبكم يعني سجلوه عليكم ان شاء الله. الركن الرابع ان يكون جريان البراء في كل من الطرفين مؤديا الى الترخيص في المخالفه القطعيه وامكان وقوعها خارجا، يعني تكون المخالفة القطعية ممكنة خارجا، أن تقع المخالفة القطعية بنحو مرخص فيه من قبل الشارع على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص من قبل الشارع، المكلف هو ما يقدر أن يخالف مخالفة قطعية. ليش؟ لقصور في قدرته كما مثلنا بالشبهة غير المحصورة. هنا إذن لا محذورة في إجراء البراءة في كل من الطرفين أو الأطراف. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما شرحنا، أما بناء على العلية فلا دخل لهذا الركن في التمجيد، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ يكفي هذا المحذور، وهو كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف والترخيص ولو في بعض الأطراف لا يسمح به رضيع لأنه ترخيص مضاد لحكم العام. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب وناقشناه، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن، يعني الصياغة الأصلية اللي ذكرناها أولا، هذه أيضا سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. بعد ذلك يأتي البحث الرابع، وهو البحث الأخير من بحوث العلم الإجمالي، وهو البحث عن تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. و نقرأ لو كافي كافي والحمد لله.